الأذواق.
مساء الخير مستمعينا مستمعتنا، مرحبا بكم ضمن حلقة جديدة مباشرة من برنامجكم الأسبوعي بالأزواق اللي كنطرحوا فيه أسئلتنا وأسئلتكم طبعا بكل حرية بكل مسؤولية ونيشان، وإحنا جميع كنتظروا دائما أجوبة تاية تكون صريحة تكون واضحة باختصار كنرفعوا النقاش لمستوى بالأزواق. ضيفتنا اليوم وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي. مساء الخير، مرحبا بك على أصوات.
أهلا وسهلا.
أنتم كذلك مستمعين ومستمعاتنا يمكن لكم تشاركوا معنا في حلقة اليوم من بلازواق، كتبوا لنا أسئلتكم السيدة الوزيرة في صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو أصوات باج أوفيسيال، راه كاع الأسئلة ديالكم إن شاء الله غادي نقراوها. وبعد لحظات غادي نبداو مع السيدة الوزيرة الفقرة الأولى طبعا اللي غنتكلموا فيها مع السيدة الوزيرة أسئلة سريعة وأجوبتها هي نتمنى تكون سريعة. غادي نحاولوا نتعرفوا أكثر على السيدة بسيمة الحقاوي.
شكون الضيف؟
السيدة الوزيرة نتمنى تصبري معنا وتوسعي معنا الخاطر شوية. في البداية فين كانت الولادة والطفولة ديال السيدة بسيمة؟
أنا أولا كنحييك على هذا البرنامج وكذلك على الاستضافة.
مرحبا.
أنا بسيمة الحقاوي، وليت يوم 5 شهر أكتوبر 1960 بمدينة الدار البيضاء.
الدراسة فين كانت؟
الدراسة ديالي الابتدائي كنت في رافع البنات، وفي الإعدادي كنت في بن رشد، وطبعا الجامعة قبل من الجامعة الليسي كنت جمال الدين المهيوي.
نعم.
والجامعة بالرباط في جامعة محمد الخامس.
ما عشتيش شي فترة خارج دار البيضاء؟
لا
أبدا. الطفولة كنتي مجتهدة ولا شي بركة؟
لا مجتهدة.
تبارك الله عليك. شنو أول عمل قامت به السيدة بسيمة الحياة ديالها مقابل أجر مادي؟
العمل هو التعليم. يعني اشتغلت بالتعليم وبالتكوين، وهذا هو يعني العمل اللي بأجر.
أول أجر شهري
حق ما كنتذكروش
تقريبا
ما ذكرتش
واخا
بصراحة.
الزواج ديالك كان بطريقة تقليدية ولا كان لقاء وتعارف مع الزوج ولا شنو؟
لا، هو لقاء نقدر نقوله عائلي، وبالتالي كيكون فيه من التعارف الكافي اللي كيخلي الواحد انه يحسم القرار ديالو. وان كان انا كناخذ بزاف ديال الوقت، فتقريبا شي 3 سنين وانا غير باش ناخذ القرار ديال الزواج.
ماشي بزاف، صبر عليك.
بزاف بزاف.
العطله السيده الوزيره واش كتقدري تخرجي بحريه ولا كتحاولوا تفاداو الفضاءات العموميه؟
ونقدر نقول بصراحة نعم، ما كنحاول بدون تكلف.
نعم. كما كانتش سيدة بسيمة الحقاوي وزير الآن، شنو المهمة أو الوظيفة اللي ممكن غتكون فيها؟
نكون محامية أو صحفية.
كانوا كيعجبوك هاد المهن؟
المهن اللي باقا كنديرهم الآن، يعني كندير بعض الاختصاصات إلا بغيتي تقول ديال المحامي كالترافع من أجل كثير من القضايا. والصحفي ماشي الصحفي اللي كيجلس يكتب مقالات فقط، ولكن الصحفي اللي كيدير التحقيق، اللي كيدير البحث، اللي كيدير الغوبورتاج، اللي كيجيب الجديد.
صحفي الميدان.
نعم.
كيفاش كان إحساسك في أول دقيقة عرفتي فيها بالتعيين ديالك كوزيرة لأول مرة، وفين كان هذا الشيء بالضبط؟
اولا كان في واحد الفتره سابقه اللي كان فيها الاسم يتداول على اساس الاستوزار،
يمكن حتى الحزب الناس كيقترحوا اسماء.
الحزب طبعا عنده واحد المسطره ديمقراطيه كي تكون من لجنه خاصه فيها اعضاء من المجلس الوطني وفيها الامن العامه، وكيختاروا القطاعات ثم يختارون الوزراء، فكانت كذلك هذه واحد المحطة. طبعا الحسم النهائي كيكون بالتعيين ديال جلالة الملك.
نعم.
تما فين كتعرف راسك نعم راك تعينتي وراك وليتي وزير من قبل
كتذكري اللحظة فاش تم إخبارك بأنه تم تعيينك من طرف جلالة الملك؟
يعني كان الإخبار باليوم ديال التعيين اللي هو كان الغد.
نعم.
الصباح. فطبعا كيكون عندك واحد الإحساس ممزوج ما بين تخوف
مناش
وأنك مقبل على شيء لم تمارسه من دي قبل، خصوصا عندما تكون برلمانيا وتمارس العمل التمثيلي للأمة.
نعم.
كتكون واخد راحتك وأنت في المعارضة، طبعا تنتقد بمسؤولية، طبعا تمارس الرقابة على الحكومة في كثير من الإشكاليات التي تبدو لها أهمية بالنسبة للمجتمع. الآن غتولي أنت هو الموضوع ديال المراقبة. يمكن هذا هو الأشياء التي تكون مختلطة في الواقع ملي كيجيك الخبر، ما بين استحضار حجم المسؤولية وما بين أشنو غادي تدير وأنت تقوم بهذه المهمة.
واخا إلا سولتك من بعد هذه الفترة اللي دوزتيها في الوزارة، واش راضية مرتاحة للنتائج؟ ضميرك واش مرتاح؟
ضميري مرتاح، ولكن أنا يعني عندي واحد طموح كبير اللي عمره ما كيخليني نكون مرتاحة نقول لا أنا صافي قضيت. دائما كنقول يعني عندما أقدم عمل أو أنجز عمل كيولي من ورائي، ما كيكون شي حاجة اللي كنكون حريصة على الكلام عليها ولا استحضارها ولا إلا في الوضعيات التي تستوجب ذلك. أما ما دونها كنولي نطلع إلى ما يجب أن أقوم به في المستقبل.
طيب
فلذلك ما عنديش هاد الإشكال ديال أنني درت ومعاه كتنتفخ شوية الأنا، ولا رانا ما درش كيكون نوع من الإحباط. أنا درت من ورايا، اللي باقي كتير كيتسنى هو اللي كيكون أمامي.
وخا شنو الحاجة اللي ممكن تخلي الوزير الحقاوي شي نهار تطلب إعفاء من المهمة ديال الوزارة؟ عمرك فكرتي بعدا في هاد المسألة في هاد الأمر؟
هو ماشي كيحضرك الرغبة في الإعفاء. أحيانا كتسأل على الجدوى، لأن كتكون بدلتي يعني قصارى الجهد ديالك في عمل ثم يواجه بكثير من التبخيس. أحيانا
المواطنين في الأخير تيبقى عندهم الحق أنهم ينتقدوا إذا شافوا شي حاجة
ولا
ما شافوش نتائج إيجابية كبيرة.
لا
مثلا
أولا نقول لك المواطنين المنصفين دائما يقيمون التقييم الإيجابي، لكن اللي عندهم خلفيات سياسية أو إيديولوجية أو شيء من هذا القبيل في الواقع هادو دائما كيكونوا مستعدين للتبخيس، وأحيانا كيستعملوا بعض الوسائل اللي هي كتحد من القوة في الفعل. لكن الحمد لله يعني بعد هذه السنوات وبعد التجربة المخضرمة بين العمل الجمعوي والعمل البرلماني والعمل الحكومي، كتولي عندك المناعة الكافية باش تستمر في العمل ديالك ولا تكترث لمثل هذه الأشياء اللي هي كتكون مصطنعة ودغيا كيكتشفوها الناس.
وما جاوبتنيش السيدة الوزيرة في الحقيقة، لأنه أنا طلبت شنو ممكن يخلي السيدة الوزيرة اليوم تقول هذا سبب مقنع موضوعي واقعي اليوم ما يمكنش نستمر. سمحوا لي
أنا ما عمرني ما جاني هاد الإحساس. قلت لك كيجيني الإحساس ديال الجدوى، هو إلا كان دير هادشي كامل وما غاديش يعطي علاش، لكن أنك دوز لاكت يعني تاخذ قرار ديال طلب الإعفاء يمكن خصو شي حاجه قويه وقويه جدا. ما كتحضرنيش الان. تقدر تكون من قبيل العجز على القيام بما يجب القيام به بعد استنفاد جميع ما يجب توفيره. لا ممكن، ما في الحقيقة ما نقدرش نقول لك.
أوكي.
لأنه ما دزتش من هذا الإحساس.
آخر سؤال في هذه الفقرة، واش عمرك كتبتي الاسم ديالك في جوجل شفتي النتائج؟
أي طبعا.
في الصفحة الأولى كتلقى السيرة، الصفة، معطيات حول المسار، ومن بعدها مباشرة كتلقى اسم السيدة الحقاوي مرتبط بعشرين درهم. في نفس الوقت لما نشرنا الإعلان ديال البرنامج فيه الوزيرة بسيمة الحقاوي، الأغلبية كتبوا هذه الجملة ديال عشرين درهم. واش واحد المستمع كتب لنا بالحرف، إما توضح للناس، إما تقول لنا ما قلتهاش، إما تعتذر للمغاربة والله يسامح. كنقول لك بكل موضوع، يعني أغلب التعليقات فيها عشرين درهم.
ما كاين باس، عشرين درهم راه فلوس. خمسة درهم فلوس،
ولكن واش ممكن يعيش بها المواطن؟
لا أبدا. شوف، أولا أنا غير قلت لك هذا التقديم بالطريقة، وإلا هاد المواطن إلا كان كيهمه الأمر غادي يكون تبع في ذاك الوقت اللي نزلوا تكذيبات، داروا برامج. سي رمضاني دار الحلقة كلها على الموضوع، وجيت وقدمت المعطيات. طبعا لم أقولها، هذا هو اللي قلت لك أن بعض الناس يتصيدون في الماء العكر ويركبون على بعض الأشياء وكيديروا منها قضية وديروا منها حملة، وطبعا كل مغرد سيركب هذه الموجة. الآن مزيان ملي قلتي، أولا هاد اللفظة ديال 20 درهم أبدا عمري ما قلتها. طبعا كان كلام على السقف ديال الفقر أو العتبة ديال الفقر اللي هو محدد دوليا وعالميا، والمندوبية السامية للتخطيط كتبني عليه التقديرات ديالها ملي كدير البحوث والدراسات ديالها.
نعم.
هذا هو الكلام الذي قيل، يعني نقل كما جاء في بحوث المندوبية السامية التي تستعمل العتبة التي تحدد عالميا. فالكثير من المسؤولين يستعملون طبعا هذه المرجعية. علاش ملي قلتها أنا ولات مشكلة؟ طبعا هذا مثير للتساؤل، خصنا نقوله لماذا. فإذا كنت أنا كنشتغل على المواطنين عموما اللي كاينين في وضعية هشاشة وفي وضعية فقر، كنشتغل على المسنين بدون دخل، كنشتغل على الأطفال بدون معيل، كنشتغل على المرأة في وضعية صعبة، كنشتغل على جميع الفئات الهشة، الأشخاص في وضعية إعاقة بدون دخل، يعني الفئات الهشة اللي كاينة في المجتمع كلها كنشتغل عليها. كيفاش غادي نتصور بأننا ممكن نحلوا المشكل ديال الأسرة ولا ديال شخص بعشرين درهم؟ فهذا لا يعقل، هذا لا يعقل.
عشرين درهم كمواطنة شنو ممكن تديري بها في النهار؟
بحالي بحالك، داكشي اللي غتقدر دير بها انت انا نقدر نديرو بها.
طيب نمشيو للفقرة الثانية. سالينا عشرين درهم دابا
الموضوع خاطرك اللي بغيتي.
نمشيو للفقرة الثانية من برنامج بلا زواق على أصوات.
رأي الأسبوع.
في هذه الفقرة بغيت نسولك السيدة الحقاوي على رأيك في ملفات وقضايا آنية، يمكن ما تدخلش في مجالات اختصاصاتك، ولكن بغي رأيك كوزيرة، كمسؤولة حكومية، كمواطنة مغربية. مقاطعة طلبة الطب للامتحانات، كيفاش ممكن تعلقي عليها؟
هو من حق الطلبة أنهم يحتجوا أنهم يكون عندهم ملف مطلبي وشيء مفهوم. اللي وقع هو أنه كان عندهم واحد الملف مطلبي فيه 16 نقطة.
نعم.
الحكومة استجابت 14 نقطة من 16. هذا يعني أن الحكومة تفهمت وأنها تجاوبت إجابا، وأنها بالفعل بذلت مجهود مالي ومجهود كذلك من حيث تقدير هذه المطالب.
واخا طلبة كيقولوا بان هذوك النقاط اللي ما تمتش الاستجابه لها هي النقاط الرئيسيه والاساسيه. على كل حال تم توقف
بقاو جوج ديال النقاط. نقطه اللي هي تقريبا تحلات، اللي هي ديال السنه السادسه بالنسبه للطلبه ديال الصيدله، وبقات النقطه الوحيده والفريده ديال الزيدانه ديال الاقامه. هاد النقطه الوحيده اولا ما واقفينش عليها الان، لان ما غادي تطرح مشكل حتى 2021. ومع ذلك فيها واحد وجهات نظر مختلفه. لأن الإخوة الطلبة كيقولوا بأنه ما يكونش الحق الطلبة اللي تكونوا في المؤسسات الخاصة أنهم يستفدوا من الرزدان، وأن هم يعلمون حق العلم أن هناك الكثير من الطلبة اللي كيجيبوا الدبلوم ديالهم من الخارج، يعني ماشي من المغرب، كيجيبوه من الخارج، ومع ذلك يستفيدون من هذه المباراة وكيتبروا في حالهم في حال اللي جاوا من الجامعة المغربية. فلماذا هذا التمييز؟ احنا عندنا سؤال، لماذا هذا التمييز؟ هذه الأولى. الثانية، أنا نقدر نقول بأنهم يبقوا متشبتين بهذا المطلب، يعني نقدر نعطيهم الحق، لكن أنهم يضيعوا سنة من عمرهم، وأنا نقول لك سنة أحيانا كتفوتك على كثير من الفرص، تقدر تضيع هذه السنة، وكنتي كل ما ضيعتيهاش غادي تستفد من كثير من الفرص في المسار ديالك الدراسي وكذلك المهني. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الحكومة اليوم لا تعتبر هذه السنة سنة بيضاء، وخا ما يدوزوش الامتحان، وبالتالي اللي كان عاود السنة مرة راه كتمشي عليه، ما تبقاش عنده الحق ديال إعادة السنة، واللي ما معاودش كتولي عنده عاود لحد مرة واحدة، وبالتالي هناك فرص وهناك مشاكل قد تقع بسبب هذا الموقف. راه المغاربة كيقول لك الراس اللي ما يضر شنو
كدية.
دونك احيانا ملي كتوصل الامور لهذا الحد هذا كيخص الواحد يتطاوع ويتفاوض بالشروط المتاحة ويزيد الامام، وبعد ذلك يبقى دائما عنده فرصه باش يرجع لهذا المطالب.
واخا غادي نقول لك تعليق احد المستمعين على هذا الملف البارح، تيقول بعد ما وصلت الحكومه الباب المسدود في ملف طلبات الطب فتحات باب اتهام العدل والاحسان لتعلق عليه فشلها. شنو التعليق ديالك؟
وجهه نظر.
واخا قل مي مودنون، هذا موضوع آخر. الجهة المتعترة، مصادر من وزارة الصحة الداخلية تؤكد توصل الوزير بالاستقالة، ورئيس الجهة ينفي وضعه الاستقالة في الوزارة.
رئيس الجهة السابق أو اللي
باقي ما قدمش استقالته، هو كيقول مازال ما قدمش استقالته، والوزارة كتقول قدم استقالة ديالو.
ولكل موقف دليل، إذا كان هناك دليل عند القطاع المعني بأن سي وعيدة قدم استقالة ديالو فإنه قد قدم. نعم، وإذا كان هو يا ما مقدمش طبعا لن يكون هناك ما يثبت أنه قدم استقالته.
موضوع آخر، مجموعة من الشباب يطلقون ما وصفوها بالحملة الوطنية لمقاطعة محترفي التسول. شنو التعليق الأولي ديالك في هذا الموضوع؟
أولاً مبادرة مهمة جداً. إذا كانت مثل هذه المبادرات المدنية يجب أن نشجعها، لأنها تساعد على محاربة مجموعة من الظواهر الاجتماعية التي تبذل الحكومة جهداً كبيراً لمحاصرتها، لكنها وحدها لا يمكن، خصوصاً أن بعض المواطنين ربما بنية حسنة قد يساعدون على تفشي الظاهرة. وكذلك المبادرة المدنية عندما تكون منسجما مع السياسات الاجتماعية فإنها تؤتي أكلها، فهم مشكورين على هذه المبادرة.
طيب نقول لك، من بعد ما كان قلب في الاسم ديال الحقاوي في جوجل طلع لي واحد تصريح سابق، وطالبوا بمعاقبة من يدفع المال للمتسولين.
هذه تاهي ماشي صحيحة.
يعني ما نطرحوا الأسئلة الآن باش نتأكدوا
من هذه حتى هي ماشي صحيحة. تطرح سؤال على التسول، كتعرف أنني الأطروحة ديالي كنت درتها على تسول الأطفال، وبالتالي كنعرف ظاهرة التسول مزيان كوني اشتغلت عليها 6 سنوات، وكنعرف تفشي ديالها خصوصا في مجتمع مدينة الدار البيضاء، لأن المقاربة التي استعملت هي مقاربة سيكو سوسيولوجية لمعرفة أولا يعني وضع هذه الظاهرة، من يمارسها، ما هي أسبابها، إلى غير ذلك من المتغيرات المتعلقة بالفرضيات المطروحة. إذا رانا كنعرف الظاهر الآن كيفاش اللي خصني نجاوبك على السؤال. فاللي كان هو أن المبادرات السابقة للحد من التسول هي في الواقع ما عطاتش الأكل ديالها بشكل كبير. المبادرات الحكومية بإطلاق عدد من البرامج الاجتماعية مهمة، دارت اساسا باش تحد من الفقر وتحد من الهشاشه.
واخا فاذا اعتبرنا الاشخاص اللي هما
المبادرات، كاين عدد من المبادرات منهم مثلا الانشطه تشجيع الانشطه المدره للدخل، منها كذلك التطبيب والصحه بالمجان في اطار الرماد اللي كيستافدوا منه اليوم 12 مليون ديال المواطنين والمواطنات. هناك مساعده الاسر على تعليم ابنائهم من خلال برنامج تيسير، هناك كذلك مساعده الاسر على تعليم الابناء في وضعيه اعاقه.
هادشي ما عطاش نتائج كبيره على مستوى
نتائج
الواقع.
مهمه اعطى نتائج مهمه،
ولكن كنشوفوا دابا المساجد
في علاقتها مع التسول، حيت ماشي كل واحد في وضعيه فقر يمارس التسول ابدا.
لا حنا كنهضروا على الظاهره ديال التسول.
احنا غنجيو ليها. قلتي طيب. شنو هما البرامج؟ البرامج الاجتماعيه كثيره جدا، عندنا ما يفوق 139 برنامج اجتماعي اللي هو يحد فعلا من الفقر والهشاش، ولكن هذا ما كيعنيش بانه اثر على ظاهره
لأن التسول. التسول لأن... ما مرتبطاش بالفقر
نعم.
فقط.
نعم دابا مزيان. لأنها مرتبطة بممارسة قد تكون أسبابها نفسية، قد تكون أسبابها الرغبة في استكثار المال، عندها أسباب كثيرة.
أنا واحد شاب معاق يعني كفيف قال لي الزملاء ديالي تيقولوا لي علاش ما كتلبش حوايج مسخين وتخرج تدبر على راسك راه 200 درهم في النهار، علاش كدير هاد الحالة في راسك وكتبقى تسنى العائلة تصيفط لك من البلاد باش تقرا وهادي دير هادشي.
ايوا اذا هذا مشكل ملي كتلقى الناس اللي كيشجعوا على مثل هذه الممارسة ولا يشجعون على التأفف، هذا مشكل. بغيت نرجع للسؤال، كان سؤال في البرلمان اللي هو كيقول يعني هاد الظاهرة المدى ديالها، فكانت الإجابة بهاد البرامج اللي تلقت الدولة في إطار السجل الاجتماعي الموحد اللي هو غادي نحصروا المستهدفين من هذه البرامج. وقلت بأنه كاين مشكلة، لربما نحتاج إلى مبادرات أخرى مختلفة على المبادرات اللي كتبنا المقاربة الاجتماعية كيف ما درناها احنا في المغرب، خصوصا أن الجانب الردعي حتى هو كاين من خلال القانون الجنائي، هناك فصول التي تعاقب على التسول وهناك برامج اجتماعية. إذا قلت لهم كاين تجارب في دول أخرى في حال مثلا اندونيسيا اللي هي تعاقب من يتقدم بدرهم او درهمين، ما كنتكلموش على الاحسان العمومي، ما كنتكلموش على صدقه اللي كتعطى بمبالغ يعني تساعد الانسان ان يخرج من وضعيه فقر او وضعيه صعوبه. حنا كنتكلموا على شي واحد اللي احيانا كيشري الضمير ديالو بيعطي درهم لهذا ولهذا ولهذا، وفي اخر المطاف كنلقاو بان هذاك السيد اللي هو يا مديدو ما غاديش يستافد، ما غاديش يخرج إن كان يعيش وضعية فقر،
وإلا
ما غاديش يخرج منها، وهذاك الذي يستكثر من المال راه غادي يجمع هنا ويجمع هنا ويجمع هنا وغادي نشجع على هذا الأمر. فإذا هو لم يكن اقتراحا ولم تكن فتوى ولم تكن إرادة ولا علاقة لها بالتدبير الحكومي، يعني كمعطى بغينا احنا اليوم نمارسه، لا هذا كان في إطار تجاوب، كان نقله في إطار البنشمارك، واحد تجربة كانت في واحد الدولة، هذا لا يعني أننا نتبناها، كنقولوا غير مقاربتنا احنا مختلفة مع مقاربة الآخرين، فواش الآن حل الوقت أننا نفكروا في طرق أخرى فقط؟
واش في نظرك بصح جا الوقت
ومع كامل الاسف جوجل كينقل على المغرضين، مع كامل الاسف
لا جوجل كينقل على كل شيء غير هو
كينقل الكلام كما يروج
كما يروج. طيب كاين استغلال كبير ديال الاطفال خاصه قرب المساجد والمناسبات، واش عندنا في المغرب اليوم معطيات على هذه الظاهره وتعاطي معها اليوم؟ واش كيتم يعني وفق واحد التصور واحد الاستراتيجية واضحة، ولا كنديرو يعني حلول ترقيعية باش نحلو مشكل ما في بقعة ما؟
كتكلم عن الأطفال.
نعم
وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية منذ 2014 دارت مناظرة حول الطفولة في المغرب. من ضمن الأشياء اللي وصلنا لها في هذه المناظرة هو أننا خصنا نديرو سياسة عمومية مندمجة، بما يعني أن المقاربة ديالنا الموضوع الطفولة ما خصوش يبقى قطاعي، يجب أن تشارك فيه جميع القطاعات الحكومية وأن تعطى مساحة للمجتمع المدني وأن نشتغل جميعا لتطويق مجموعة من الظواهر اللي هي كتبين بأن الطفولة هي ضحية مختلف الوضعيات، مثلا التفكك العائلي، مثلا الفقر كذلك، مثلا الهدر المدرسي. إذن كاين واحد مجموعة من الأسباب هي التي تجعل هذا الطفل يتواجد في الشارع. إذن شنو خاص يدار في إطار هذه السياسة العمومية المندمجة والمخطط التنفيذي لهذه السياسة؟ خصنا نطلقوا واحد المجموعة من البرامج. من البرامج كاين حماية الأطفال في الشارع، كيفاش غادي نديرو تنقضوا الأطفال في الشارع، وكيفاش غادي نديرو حتى نحميهم من وضعية الشارع؟ لأن الطفل ملي كيولي في الشارع طبعا كيولي معرض للانحراف، لتعاطي المخدرات، للاستغلال الجنسي، لمجموعة من الاستهدافات التي تجعل منه كائنا في الحقيقة ما عنده من الإنسانية إلا الإسم، خصوصا أنه كيكون هش، كيكون في سن مبكر لا يستطيع حماية نفسه ولا يستطيع طبعا أن يتحمل مسؤولية ديال نفسه. هذا بغيت نقول أن من هاد المبادرات في إطار هذا البرنامج هو إبرام اتفاقيات مع المجالس الترابية ومع كثير من الجمعيات ومع الكثير من المؤسسات من أجل حماية هؤلاء الأطفال في الشارع، مع وجود بنيات، خليني غير نقول لك، مع وجود بنيات التي تمكننا من هذه الحماية، مثلا مراكز حماية الطفولة، ماشي المراكز الإصلاحيات، كنتكلم على وحدات حماية الطفولة. كاين شي حوايج وزنا، مثلا كانوا عندنا شي 4 من قبل من 2012، دابا عندنا 26، فاحنا كل سنة كنزيدوا من هاد وحدات حماية الطفولة. كذلك لو سامو اللي هو يا وحدات الإسعاف المتنقل اللي كيدخل في الشارع، الآن حنايا كنشتغلوا على باش يكون على الأقل وحدة ديال الإسعاف المتنقل في كل مدينة. الدار إذا كتحتاج أكثر من واحد، عندنا واحد في المدينة القريب من المدينة القديمة، لأن تما كاين واحد التجمع كبير بزاف ديال الأطفال، وهي كتنتقل حتى إلى مكان أخرى، ولكن بغينا نديرو أيضا فروع لهاد سامو في مدينة الدار البيضاء. هادشي باش نقول لك استعدادا إلى وضع واحد الأجهزة الترابية حماية الأطفال. شكون اللي فيها؟ فيها جميع المصالح الخارجية لمختلف القطاع الحكومية،
المصالح المتعددة. أحيانا الحقوق ديال الناس كتضيع،
لا 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 لا
ما كيكونش تنسيق بعد مرات.
عرفتي علاش؟ حيت ما كتكونش واحد الخلفية التقائية لهاد المتدخلين. ملي كتوضع سياسة عمومية وكتحدد التزامات كل متدخل وكتدير تقييم وكتدير آليات الحكامة، مثلا اللجنة الوزارية كيجتمعوا فيها الوزارة واللجنة التقنية كيجتمعوا فيها نقط الارتكاز من مختلف القطاعات وكتشتغل بهذه الطريقة. أبدا، احنا عندنا تجربة ديال السياسة العمومية للمساواة، عندنا تجربة ديال السياسة العمومية للإعاقة، عندنا تجربة ديال السياسة العمومية للطفولة. هناك انسجام كبير بين جميع المتدخلين، وداك الشيء كيعطي الأكل ديالو كيبان.
نتمنى وينعكس على المجتمع، على الشارع المغربي. ناخذ واحد الفاصل قصير وغادي نواصلوا من بعده برنامج بلا زواق على أصوات. بقاو معنا ما تمشيو فين.
Vous souhaitez renforcer vos compétences et accéder à des fonctions de manager? Choisissez les cycles supérieurs de SK École de Management. Des programmes sur 2 ans accessibles aux titulaires d'un bac plus 3 ou d'une licence. Faites votre choix parmi les différentes spécialités dans les domaines de la gestion et obtenez un diplôme reconnu par l'État. Rejoignez SK École de Management, la seule business school accréditée AACSB au Maroc et en Afrique francophone. SK École de Management, Shaping Leaders for the Future. Plus d'infos sur www.sk.ma ou 05 22 20 91 20.
عملية إنارة، عملية منظمها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب باش يسهل على المواطنين شراء بورات اقتصادية بجودة عالية وخاضعة للمعايير الدولية للسلامة وحماية البيئة وغير ب 18 درهم. المصابيح الاقتصادية ديال عملية إنارة كتستهلك 5 المرات قل من البورات العادية وكتدوم حتى 12 المرة أكثر، وموجودين عند كل باعة الموكلين وفي نقاط الاستخلاص ديال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. حاجة مهمة، هاد المصابيح راهم مضمونين 20 شهر وفيهم جوج ديال الأنواع باش يوالموا جميع الدويات، وبالضول بيض والصفر وغير ب 18 درهم.
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
Cette semaine dans la vie éco,
La une a été réservée au dialogue social. Les promesses faites par les partenaires sociaux en 2011 étant en déshérence, quelles sont les voies à adopter pour y remédier? Aussi, Neila Tezi se livre sur la violence et l'investissement dans la culture et l'éducation pour y faire face. Cette semaine également, à quel point les Marocains sont-ils dépendants du découvert bancaire, sachant que chaque compte est en découvert de 700 dirhams en moyenne nationale. Retrouvez le décryptage et l'analyse de la vie éco de cette semaine dans les kiosques.
من 21 إلى 29 يونيو عيشوا أفضل لحظات الموسيقية مع مهرجان موازين إيقاعات العالم. اقتنوا بطاقاتكم جولد وفاست جولد لولوج الفضاء المحجوز أمام جميع المنصات الكبرى أبي رقراق، منصة سويسي، منصة سلا وفضاء النهضة، وذلك طيلة الأيام التسعة لمهرجان موازين. ومن 22 إلى 26 أبريل التحقوا بنقط البيع موازين والشركاء الموزعين واستفيدوا من 30% من التخفيضات على أسعار بطاقات جولد وفاست جولد. للمزيد من المعلومات بخصوص البرمجة، الأتمنة، التخفيضات ونقط البيع زوروا موقعنا www.mawazin.ma أو اتصلوا بـ 080-200-0303. مهرجان موازين من تنظيم مغرب ثقافات بشراكة مع راديو أصوات.
سلام، أنا لمياء، أم بحالكم. كندير كل ما في جهدي باش تكون عائلتي فرحانة. كنبغي نطيب لهم احسن ما كاين. خاص الماكله تكون صحيه وبنينه، هادشي علاش كنطيب بزيت عافيه، حيت مع عافيه ما عنديش علاش نتنازل. كتجمع ما بين الصحه والبنه، الدليل هو ان زيت عافيه هي زيت الطبخ رقم واحد في العالم العربي. عافيه بالصحه والراحه والبنه حتى هي.
أصوات ديما كترافقكم في حياتكم وكتشجع كل المشاريع الطموحة ديالكم. الروح الخضراء، موعد جديد على أصوات كيسلط الضوء على كل الأفكار والمبادرات اللي فيها ابتكار وتجديد في الحفاظ على البيئة وكتساهم في تنمية بلادنا. الروح الخضراء برنامج مفتوح على كل مشاريعكم، تقاسموها معنا على أصوات كل سبت. بالروح الخضراء، تنمية بلادي بيدي.
يقدم لكم هذا البرنامج من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب.
مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
Morocco Today Forum, le rendez-vous annuel du groupe Le Matin, revient pour une nouvelle édition sur le thème « Économie du savoir et nouveaux modèles de développement, l'opportunité de l'intangible ». L'occasion d'identifier les enjeux, de questionner les parties prenantes sur les leviers à activer pour avancer dans le bon sens et de formuler des recommandations claires à visée opérationnelle pour faire de l'économie du savoir un vecteur de développement inclusif. La rencontre se tiendra le vendredi 5 juillet à l'hôtel Hyatt Regency à Casablanca. Pour toute information, rendez-vous sur le site mtf.ma.
رجعنا لكم مستمعينا ومستمعاتنا في هذه الحلقة المباشرة، الفقرة الثانية من بلا زواق على أصوات. واليوم كنستضيفوا وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي. كنا كنتكلموا معها في الحقيقة على الكثير من المواضيع، تكلمنا شو شوية على الظاهرة ديال التسول، شنو الدار على مستوى المستوى الحكومي، كذلك تكلمنا على الطفولة خصوصا الأطفال اللي هما في الوضعية ديال الهشاشة، وضعية الشارع. كذلك السيدة الوزيرة، السؤال اللي كيتطرح زعما الآن على مستوى الحكومة، شنو كيدار في هذا الملف ديال الطفولة بشكل عام في المغرب، خصوصا أن الطفولة كيف ما قلتي في الفقرة الأولى من البرنامج أنها واحد الفئة اللي هشة ما عندوش الإمكانية باش يدافع على راسه. بالتالي احنا شنو درنا ليه على مستوى البرامج الحكومية باش نضمنوا ليه الحقوق دياله؟
أولا، أول حق هو التعليم.
نعم.
فيجب أن يجد كل طفل مكانه داخل المدرسة. وهذا الإصرار ديال الحكومات المتعاقبة على أن يتمتع الطفل بهذا الحق، في الواقع تطور من حيث تشجيع الأسر وكذلك توفير الشروط لتعلم الأطفال. قل لك مثلا بالنسبة للأطفال اللي كيعيشوا في البوادي والقرى، اللي كيكونوا بعاد من المدرسة، كان إشكال بالنسبة لجميع الأطفال ولكن الفتيات أكثر، عندما تضطر الأسرة إلى أن تبعث ابنها إلى مدرسة تبعد من البيت بعدد من الكيلومترات، كانت لا تجازف يعني أنها تبعث الفتاة كذلك.
نعم.
وإذا استطاعت أن تستفيد الفتاة من التعليم الابتدائي لكون المدارس كيكونوا شوية قرابين من السكن، فإنها لا تستطيع أن تستمر في الدراسة. لذلك دور الطالب والطالبة كانوا حل مهم بالنسبة لهذا المشكل الكبير، بحيث أن دور الطالب والطالبة حدت من الهدر المدرسي خصوصا بالنسبة للفتيات وبالنسبة للأطفال والطفلات اللي كيكونوا في البوادي وفي الأماكن البعيدة والنائية. إذن هذا واحد المعطى اللي مهم ومهم جدا. عندنا كذلك البرامج الاجتماعية لتشجيع التعليم، ذكرت لك برنامج تيسير. اليوم الأسرة كتقول لولدها واش انت يا ما بغيتيش تكمل قرايتك، بغيتيهم يوقفوا علينا الفلوس. يعني الأسرة هي ولات محفزة. طبعا ما بغيناش حنا يكون الحافز الوحيد هو أنهم كيتقضوا بعض المال المشجع، ولكن بغينا تكون بشكل تلقائي. لكن لا بأس إذا كان هذا المال يشجع على تحفيز الطفل على استمرار في المدرسة. إذن كاين هذا الحق اللي هو مهم ومهم جدا. ونقول كذلك أنه كاين عدد من البرامج اللي هي لصالح الأطفال والتي تساعد كذلك الجمعيات المواكبة اللي هي كدير العمل ديال القرب بدعم من الدولة. عندنا مجموعة من البرامج التي تستهدف الأسرة من أجل الأطفال، كالإرشاد الأسري، كالتربية الوالدية، كواحد المجموعة اللي كتقوم بهم نيت الوزارة وكتشجع المشاريع المرتبطة بهاد المجالات من أجل دائما من أجل الأطفال. بغيت نقول لك حاجة واحدة أخرى، أن توجه اليوم ديال المملكة المغربية اللي هو في الواقع يستهدف الطفل يمر عبر الأم. أي دعم اليوم، سواء الدعم ديال الأرامل من أجل أبنائهم الأيتام، ياك 95 ألف أرملة و 156 ألف طفل، من بيناتهم 10 ألف طفل في وضعية إعاقة. هذا جاء انطلاقا من البرامج التي تستهدف تعليم الأطفال أو تكوينهم.
طيب.
هناك كذلك صندوق التكافل العائلي، هناك مجموعة من البرامج اللي كلها كيف ما قلت نستهدف بها الأطفال وتمر عبر.
على ذكر هذا الدعم ديال الأرامل، لأنه هذه الأيام شفت واحد الاستمارة كتدور بزاف في المواقع الإلكترونية على دعم الأرامل. الآن فين واصل هاد الدعم؟ واش طوراته الحكومة ولا باقي كيف ما بدا؟ واش كاع الأرامل كيمكن لهم يستفدوا من هاد الدعم؟
أولا هذا البرنامج من أنجح البرامج الاجتماعية، بحيث أنه ملي بدا تقريبا في 2015، اليوم السيدة الأرملة اللي كتكون في وضعية طبعا في وضعية فقر أو طبع ووضعية هشاشة، بإمكانها أن تتقدم بطلب مع توفير طبعا الوثائق المطلوبة وتضعها في أقرب بنية إدارية. فاللجنة التقنية التي يرأسها السيد العامل والتي تعتبر وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية هي التي تقوم بالكتابة ديال هذه اللجان الإقليمية عبر الوطن، ويتم الاستقبال والبت في المقبول من هذه الطلبات. بعد ذلك تحال على اللجنة المركزية بوزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، هي اللي كتدير اللوائح ديال المستفيدات، ثم تبعث بها على الهيئة اللي هي متكلفة بالمعاشات والتقاعد، لسينغا اللي هو يا صندوق الوطني للتقاعد والمعاشات.
طيب.
فهو يحيل من بعد ما كيدرس يحيلها على البريد. السيدة في أول نداء كتمشي للبريد كتاخذ الحوالة وفي نفس الوقت كتفتح حساب. ملي كتفتح حساب كتبقى يجيها الإشعار وكتمشي كتاخذ فلوسها مباشرة من الشباك.
ما كاين شي تصور لدى الحكومة من أجل أنهم يتزاد شي شوية هاد الدعم؟ مازال ما كاينش.
هو كاين تصور على أساس تجميع ما بين البرامج التي تدمج في السجل الاجتماعي الموحد، يتم التنقيط على مجموع هاد الاحتياجات وبعد ذلك يصرف دعم. هذاك الدعم طبعا غادي يكون في مستوى الاحتياجات أو حسب الانتظارات وحسب ما سيتحدد كاستجابة لهذه الاحتياجات. فبالتالي هذه برامج متطورة غتعرف المدى ديالها مع السجل الاجتماعي الموحد
إن شاء الله. نتمنى. غادي نمشيو دابا للفقرة الثالثة من برنامج بلا زواق.
اش قريتي؟
طبعا غادي نرجعوا للنقاش لانه باقي بزاف ديال النقاط اللي مازال محتاجه للنقاش والاسئله ديال المستمعين كذلك. ولكن قبل غادي نسولوا السيده الوزيره، واش كتقرا شويه الكتب ولا ما كتساليش؟
هو اللي كاين، انا في وقت من الاوقات طبعا كنت مدمن على القراءه، لكن الان كنقرا تقارير كثر ما كتقرا الكتب. كتقرا طبعا المقالات اكثر ما كتقرا كتاب من البدايه ديالو الى النهايه ديالو. ولكن مع ذلك يعني مؤخرا انا رجعت لواحد جوج ديال الكتب اللي كنت قريتهم فيما مضى، ولكن عاود رجعت
كنقرا. اخر كتاب
هو نقول لك بعد المناسبه هي ملي خرجوا النتائج ديال البحث الوطني الثاني للعنف ضد النساء.
طيب غنرجعوا ليه.
فهذوك الارقام خلاوني نطرح عاود واحد المجموعه من الاسئله. لماذا يقع العنف؟ طبعا هو لا يقع في المغرب فقط، لكنه يقع في كل الدول. لذلك صعيب باش تربطوا غير بالثقافه، تربطوا مثلا بمستوى التنميه. إذا لماذا يقع العنف؟ فرجعت لواحد الكتاب اللي كنت شفت من شحال هذه، اللي هو سيكولوجية العنف ديال ويلسون كولن، ومعاه الكتاب آخر حتى هو ديال التخلف الاجتماعي، سيكولوجية العنف ديال مصطفى حجازي.
نعم.
وما كيتكامل. فما بغيت نفهم من ناحية نفسية والاجتماعية شنو هو السبب.
واخا إلا طلبنا منك مضمون أحد الكتابين في ثلاث جمل مثلا، أنا عارف بأنه صعيب قليلة. ولكن ما عندناش وقت باش نهضروا بزاف.
أنا أقول لك دابا كلهم الظواهر الاجتماعية ما كيمكنش تكلم عليها يعني بكلمات فقط.
نعم.
أولا لأنها تحتاج إلى تحليل. ثانيا الدراسات اللي كيداروا على هاد الظواهر كيكونوا بحوث وكيتناولوا المجال الأنثروبولوجي والميكانيزمات النفسية والاجتماعية لكل ظاهرة.
نعم.
ما نقدروا نلخصوا، نقدروا نقولوا بضع جمل مثلا أن العنف هو مظهر لمجموعة من الوضعيات النفسية والاجتماعية يمكن أن يخرج على أساس عنف للحماية الذاتية، يمكن أن ينقلب إلى في اتجاه الشخص، له علاقة بالتخلف الاجتماعي، له علاقة كذلك بتاريخ العلاقات بحال علاقة المرأة بالرجل. هناك تاريخ، اليوم المرأة تنتفض على الطريقة التي يتعامل بها الرجل والتي فيها كثير من العنف، وهناك رجال يرفضون العنف ضد النساء ولكنهم يمارسونه. علاش؟ لأنهم مرتهنين بتاريخ العلاقة. طيب. بين الجنسين.
شنو الكتاب اللي كتعتقد سيدة الحقاوي أنه أثر في حياتها، في تفكيرها، ربما في قناعة معينة؟
هما الكتب كلها اللي درست في الجامعة اللي عندها علاقة بالتخصص ديال علم النفس الاجتماعي. هاد الكتب كلها كتناول الجانب العلائقي، الميكانيزمات الخفية التي تتحكم في سلوكاتنا وفي علاقاتنا، كيف أن إنسان يمكن أن يخضع لأوامر إنسان فقط لأنه في يعني يشغل موضع سلطة، كيف أن إنسان يمكن أن يعني يتأثر بشخص حتى وإن كان يرفض كثير من سلوكاته فقط لأنه من الناحية المعنوية في وضع معين. يعني هناك كيف يقع التأثير في الجماعة من الناس انطلاقا من التقليد والعدوى والمقارنة الاجتماعية. يعني مجموعة من القضايا اللي كتخلينا نفهم المجتمع ونفهم كذلك العلاقات فيما بيننا ثنائيا وكذلك جماعات.
علاش ما كيقراوش المغاربة بزاف؟ واش ما يكونش هذا من بين الأسباب تهوى ديال العنف ضد النساء اللي النتائج ديالها شفناها مؤخرا وكانت صادمة بالنسبة كاع للناس اللي عرفوها؟
لا، أولا هي ما عندها علاقة نقول بأن عدم القراءة مرتبطة بالعنف أو العنف مرتبط بأن الناس ما كيقراوش. لا، لأن المجتمعات التي تقرأ كذلك فيها عنف، غير هو نقدر نفهم بأن هناك علاقة خفية أو بعيدة على اعتبار أن القراءة تنور وأن القراءة تنضج الأفكار وتنضج أحيانا الأحاسيس وتنضج السلوكات، يمكن أن نقول هذا، وهي تساهم في الرفع من المستوى الثقافي، تساعد كذلك على بلورة نوع من الذكاء. أما راه هناك ذكاء اجتماعي اللي كاين عند الناس اللي ما كيقراوش لا يتوفر عليه العالم والمثقف. فتقدر تكون علاقة ما بين القراءة والسلوكات المنحرفة عموما بما فيها العنف، لكن لماذا لا نقرأ خصوصا اليوم؟ لأننا مع التكنولوجيا اليوم، مع الكمبيوتر، مع الانترنت، مع العالم الرقمي، مع الفضاء الأزرق، مع كل هذا القراءة تراجعت كثيرا.
طيب،
لكن بالنسبة للذين ضاقوا حلاوة القراءة حتى مع هاد
ما كيتخلوش عليها.
نعم طبعا.
نرجع معك، نربطوا هاد السؤال بسؤال موالي في مساحة حرة، نرجع معك للبحث الوطني حول العنف ضد النساء في المغرب. كيفاش تلقيتي النتائج ديالو اللي خرجات؟
ولن أنا كباحثة طبعا يهمني أن نصل إلى النتائج التي يعكسها بحث إحصائي علمي يترجم لنا الواقع.
واش كنتي كتنتظري أنه هاد النتائج غتخرج بهذا الشكل؟
أنا جايك. بالنسبة للباحث، الرقم اللي مهم هو الرقم الذي يفرزه بحث ميداني
علمي
مبني على شروط علمي. طيب. هذا مكسب، هذه الأولى. الثانية أننا إذا ما قرنا النتائج اليوم خصوصا الرقم الوطني للعنف ضد النساء مع نتائج البحث الوطني الأول لانتشار العنف الذي أجري سنة 2009، هناك تراجع، خصوصا أننا في ذلك الوقت كان الرقم هو 62.8، اليوم 54.4%. إذن كاين نوع من التراجع،
ولكن باقي مخيف.
لكنه لا زال مستمرا طبعا. غير هو خصنا نوضحه أننا هذه المرة وسعنا من أشكال العنف، يعني ما بقيناش كنقولوا مثلا أن العنف النفسي هو القذف والسب فقط.
نعم.
كنقولوا لا، العنف النفسي هو القذف والسب والسطو على الحساب البنكي للمرأة، وهو منع المرأة من الخروج، وهو التدخل في لباسها، وهو والتحكم في سلوكها، هذا كله كيدخل في العنف النفسي. لأن علاش؟ لأن المدخل اليوم مدخل حقوقي، لأننا اليوم نتحدث عن كيان المرأة بجميع الحقوق المتساوية مع حقوق الرجل.
طيب.
يعني أي تدخل لأي شخص.
نعم.
في 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 ما تعتبره المرأة حرية لها فهو يدخل طبعا في العنف النفسي.
قبل لحظات قلتي بأن الأرقام خلتك تطرحي بعض الأسئلة من جديد. شنو أبرز هذه الأسئلة اللي طرحت عندك من الوهلة الأولى لما عرفتي الرقم؟
هي أولا أبرز الأرقام التي أثارت هذا السؤال. هو مثلا أن أكثر النساء استهدافا بالعنف هن النساء المخطوبات، يعني أن علاقة الخطوبة اليوم فيها من المشاكل ما يجعل العنف يبرز في فترة ما قبل الزواج. هذا سؤال، يعني أن الاحتكاك في العلاقة الزوجية، المشاكل الزوجية العائلية إلى غيرها قد تثير بعض المشاكل مما يجعل العنف يعني يبرز في هذه العلاقة. ولكن في وقت الخطوبة لماذا هذا العنف؟ خصوصا أن المخطوبين كيكونوا يتعرفوا على البعض ديال على بعضهم البعض، وأنه كل واحد كيبغي يبين حسن النية، وكل واحد كيعرض نفسه أحسن عرض باش يقبل عليه الآخر ويتمم معه العلاقة ويتزوجه. يعني هذا هو المفروض أحسن فترة ربما تكون بين شريكين، هي فترة الخطوبة ما قبل الزواج، نقدروا نقولوا هذا. لكن الذي بدأ من خلال هذا البحث أن 54.4 من النساء المخطوبات كيعانيوا من هذا العنف أكثر من النساء المتزوجات. إذن هذا عنده علاقة بالتحولات التي يعرفها المجتمع، عندها علاقة بنوع العلاقة التي أصبحت قائمة ما بين مخطوبين، لأن المخطوبين اليوم ماشي عاد كيتعارفوا، المخطوبين أنهوا تعارفهم بالخطوبة إذا وصلوا إلى ذلك، فهما عاشوا ديك الفترة ربما
مرحلة ديال التفاوض
طبعا. فهذاك التفاوض هو اللي كيأدي بكل واحد كيبغي يتموقع داخل العلاقة الزوجية، وكيوقع واحد الصدام ومواجهة، وفي كثير من الأحيان ربما ما يكملوش كاع هذيك الخطوبة ولا يمشيو العلاقة الزوجية، وهما كل واحد حامل عن الآخر الكثير من الملاحظات أو كثير من الانتقادات.
الأرقام ربما تشير إلى أن العالم القروي تهو عنده واحد نسبة كبيرة جدا من هذا العنف. شنو كيعني هذا الشيء بالنسبه لكم في الوزاره؟ لانه كنا كنعرفوا بان العالم القروي كيكونوا الناس يمكن عندهم طرق تقليديه في الزواج، عندهم يمكن كيكون احترام اكثر، كيكون ما عرفتش يمكن نكون غلط.
لا، هو اقل، هو كاين العنف موجود في المجال القروي لكنه اقل، لانه النسبة يعني الوطنية هي 55.8% في المجال الحضاري و 51.6% في المجال القروي.
ما كاينش فرق كبير،
ما كاينش، ولكن كاين فرق. الآن فين كاين الفرق بارز؟ هو العنف الذي يقع في الأماكن العمومية، يقع في الأماكن العمومية بنسبة 12.4%، ولكنه يقع في المدارات الحضارية بنسبة تقريبا 16% وفقط 5.5 في المجال القروي. هنا خصنا نتسألوا لماذا؟ أعتقد أن المرأة في المدينة اللي كتخرج من البيت ديالها صافي ولات في الفضاء العام المشاع، لكن في القرية ملي كتخرج من البيت ديالها هي كتبقى دائما في الفضاء ديال الجماعة، يعني أن الجيران ديالها والناس ديالها كلهم قبيلة واحدة، وهذاك الفضاء كيكون مشترك. فضاء ديال الناس كاملين، وبالتالي كتكون واحد النوع من الحماية لهذه الفتاة، ولا أصلا هي لا تخاف على نفسها في هذا الوسط، وبالفعل لا يقع عنف بنسبة كبيرة.
مدينة الرجال كيخافوا شي مرات،
إيوا المدينة لها حكمها، يعني المدينة بشكل عام، المدينة في العالم، يعني في أمريكا، في أوروبا، في المغرب، في أي مكان، المدينة هي كتخلع شوية. أنا نقول لك شي مرة كنكون في شي مدينة يعني كبيرة كنخرج طبعا كيقدروا الناس، كتكون واحد النوع من الحرية ديال أنك تخرج مأمن شوية على راسك، ولكن لا، ينتابك كثير من الخوف، لأن كيبانوا لك بعض المظاهر. المدن كلها في الواقع فيها
خصوصاً المدن الكبرى،
خصوصا بالليل، يعني من بعد المغرب، من بعد كيقدروا الناس كلهم كيدخلوا البيوت ديالهم الا اللي عنده شي غرض غادي يخرج يقضيه، لكن السكارى اللي ما عندهمش بيوت، المتخلى عنهم، هادو كلهم كيخرجوا.
مزيان، هذه مناسبه السيده الوزيره باش نسولك، واش عمرك خرجتي بالليل تشوفي هاد الفئات الهشه اللي كيكونوا كيسميهم ناس الليل، خصوصا من الفئات الهشة اللي كتعنيكم كوزارة؟
نعم طبعا خاصك تعرف بان انا قلت لك بان الأطروحة ديالي كان الموضوع ديالها هو التسول، وكان
لكن نتكلم على وقت المسؤولية كوزيرة.
هذاك شي كلشي كينفع، لا الآن كان خرج ومن قبل كذلك، لأنه أنت في حاجة وما تنساش تخصص، يعني علاقتك الوجدانية بالناس بالمجتمع، علاقتك معرفيا وكذلك من حيث الاهتمام بكل فئات المجتمع. فملي كتخرج كتشوف، واحيانا كتكون خارج حتى انت الاغراض ديالك وتتصادف مع الكثير من الوضعيات اللي هي كتعطيك فكره واضحه على مثلا مدينه الدار البيضاء بالليل في الشوارع ديالها في الازقه ديالها، ماشي هي كمدن صغيره او مدن اللي هي يعني ما كيعيشوش فيها الناس بهذا الحضور من الناحية الاجتماعية.
طيب هذه الأرقام هذه كلها اللي تكلمنا عليها شنو أعطتكم كوزارة؟ واش كاين تصور؟ واش كاين شي تفكير من أجل نفكروا كيفاش نواجه هذا العنف هذا؟ لأنه لما كتسمع 55% شي حاجة صعبة بزاف.
نعم 54.4%. فطبعا أنتم تعلمون بأننا الحمد لله اليوم المغرب هو من الدول القليلة التي تتوفر على آلية قانونية اللي هو قانون المتعلق بالعنف ضد النساء رقم 113. وهذا القانون خدا الوقت ديالو في إطار النقاش العمومي، خدا الوقت ديالو في المناقشة داخل البرلمان، خدا الوقت ديالو من قبل للتداول الحكومي، وخرج لنا واحد النص دي أهمية بالغة. اليوم احنا يا منذ تاريخ دخوله لحيز تنفيذ في شوتنبير نحن الآن نشتغل على تنزيله من خلال برنامج. بدينا أولا بالمرسوم الذي يحيل عليه أو النصوص التنظيمية اللي ضمناها داخل المرسوم الذي تمت المصادقة عليه واللي من خلاله كنفعلوا اليوم القانون بإرساء خلايا جديدة، بإرساء منظومة للتكفل بالنساء ضحايا العنف. وطبعا السادة القضاة داخل المحاكم أصبح مرجعا لهم في إصدار الأحكام فيما يتعلق بحالات العنف التي تعاني منها المرأة والقضايا العنف التي تحال على السادة القضاة. إذن
كذلك حتى المؤسسة الأمنية ربما هي
منخرطة،
هي أول واجهة كيمكن تمشي لها.
نعم
السيدة،
هو الأمن الوطني والدرك الملكي وبعض الخلايا في المستشفيات وخلايا في المحاكم، هادو إلا بغيت تقول هي الشبابك الأولى التي يذهب إليها تذهب إليها ضحية العنف. واليوم هون بفضل هذا القانون عندنا منظومة، يعني العمل كاين لكن اليوم ولا مؤطر بالقانون. القانون كيضيف من الخلايا، كيحدد الاختصاصات ديال هاد الخلايا، كيبني منظومة اللي هي كتبدأ من خلية استقبال إلى مؤسسة استقبال المرأة التي تحتاج إلى إيواء، إلى المستشفى اللي خصو يعالج الضحية. وكذلك القانون يحيل المعنف على العلاج باش ما يكونش عنده العود إلا كانت الأسباب ديالو مرضية من ناحية النفسية. نعم. طبعا طيب. وهكذا.
طيب السيدة الوزيرة غادي نوصلوا، باقي عندنا واحد الفاصل قصير غادي ناخدوه دابا، من بعده غادي نكملوا معاك الحديث حول البرامج الحكومية في شأن الاجتماعي خصوصا مع الطبقات الهشة. كذلك عندنا أسئلة أخرى مازال إن شاء الله غادي نشوفوها في الفقرة الثالثة والأخيرة من برنامج بلا زواق على أصوات.
من زمان وانا كنستعمل الخميره ديال ايديال وعائلتي كامله عزيزه عليها الحلاوه ديالي. العجينه كتخمر بالزربه وبسهوله، واللي كيعجبني في خميره ايديال هو كل شيء كيصدق بها، لي كيك كيطلعوا ولي باتيسري كيجيو رطاب ولذاد. داكشي علاش كنخدم بها كل نهار وفي كل مناسبات والاعياد. لكل واحد كيسولني على سر الحلاوه ديالي، السر سهل، الخميره ديال ايديال.
ايديال مع كل امهات مدى الحياه لنغدي الفرحة.
إيديال مجموعة متكاملة من المنتوجات كتدخل الفرحة لكل عائلة كبير وصغير في كل يوم وصفة وفي كل مناسبة شهيوة. في الفطور، في رمضان، في الأعياد، جمعي عليها الحباب وتدخلي عليهم لذة الطياب. درتي وصفة بهرتي بها أسرتك أو ضيافك، تابعينا في برنامج حديث مغزل مع سناء الزعيم مع فقرة نساء إيديال ودامتي، وتقاسمي معنا سر نجاح وصفاتك. بعتي أوديو بالواتساب على الرقم 07 07 07 08 08 07 07 07 08. فيه الوصفة ديالك بأي نوع من منتوجات إيديال ودامتي، وفوزي كل يوم بالعديد من منتوجات إيديال ودامتي وبسلسلة من الذهب الخالص في نهاية كل شهر. إيديال، لنغدي الفرحة.
هذه 7 على أصوات، مازالين في برنامج بلا زواق مباشرة، الفقرة الثالثة والأخيرة. وكنا كنتكلموا مع السيدة الوزيرة، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، على البحث الوطني حول العنف ضد النساء في المغرب. تكلمنا على النتائج ديالو، كذلك شنو كيدار على مستوى الحكومة في هذا السياق. نمشيو لملف آخر، تهو ملف مهم في الحقيقة، الملف ديال ذوي الاحتياجات الخاصة. الملف رغم الاهتمام الملكي منذ سنوات، البعض كيقول بأن الحكومة مازال متعثرة فيه بزاف، ما خداش أو ما عندهاش استراتيجية. بزاف ديال الناس البساط كيقولوا ما داروا لينا والو في الحكومة.
أنا كنظن بأن هذا الكلام اللي قلتيه ماشي صحيح. الناس ما كتقولش ما داروا لنا والو، ولكن كتطلب المزيد، وعندها الحق، عندها مشروعية المطالبة، عندها طبعا كثير من الخصائص، عندها أنه مجموعة من الأشياء المخطط لها بقى أوراش مفتوحة. فالذي قمنا به مهم، الذي نقوم به كذلك مهم، والذي يحتاج أن نخطط له المستقبل كذلك مهم. طبعا يعني بكل تجرد، احنا أولا بغينا نعرف الإعاقة في المغرب شنو هي. درنا البحث الوطني الثاني للإعاقة، لقينا بأن نسبة الإعاقة في المغرب هي 6.8%. لقينا بأن 0.2 فقط هي الإعاقة المدقعة، يعني اللي هي كتخلي الواحد أنه ينعس في الفراش وما يقدرش يتحرك. والأرقام اللي خرج بها هذا البحث عاونتنا باش ناخذ القرارات المهمة فيما يتعلق بالسياسة العمومية المندمجة اللي طلقنا، والمخطط كذلك اللي خرج من هذه السياسة العمومية. إذن شنو اللي دار انطلاقا من هذه المرجعية ديال السياسة العمومية؟ عندنا أولا نقدر نتكلم على برامج، منها برنامج الولوجيات والمدن الولوجة، حيث جعلنا من مدينة مراكش مدينة ولوجة وقدمناها كنموذج لباقي مجالس المدينة لكي تنخرط في هذا العمل. قدمنا تصاميم لأربعة مدن، منهم مدينة الدار البيضاء، وأبرمنا اتفاقيات مع ما يزيد على 13 مجلس جماعي من أجل تمكين هذه المدن من الولوجيات التي تسعف الأشخاص في وضعية إحقاء للولوج.
ولكن المعاقين كذلك محتاجين الفرص.
إحنا ماجيين
باش يخدموا حاملي الشهادات مثلا، الكافيين اللي كانوا احتجاجات في الوزارة.
إحنا ماجيين، كاين صندوق التماسك الاجتماعي الذي يستهدف الأشخاص في وضعية إحقاء على 4 مستويات: المعينات التقنية، الأنشطة المدرة للدخل، تمدرس الأطفال في وضعية إحقاء، ومراكز جديدة لأول مرة، مراكز جديدة ديال الاستقبال والتوجيه للأشخاص في وضعية إعاقة.
هذا مهم. واش ما كتشوفيش بأن الحكومة كتأخر شي مرات في التعاطي مع بعض الملفات، ربما كتزيد كتأزم مثلا ملي كنشوفوا الشباب اللي كفيفين وكيحتجوا احتاجوا واحد المدة طويلة، عاد بدأت الحكومة كتكلم معهم وكتفعل معهم.
لا، أولا الحكومة كتكلم مع الأشخاص في وضعية إعاقة كلما طلبوا ذلك. يعني القطاع الوصي من 2012، نتكلم على طبعا التاريخ اللي تحملت فيه المسؤولية، أول نهار اللي درنا فيه الباساسيون واللي تم فيه التعيين، هو النهار اللي استقبلت فيه أول مجموعة من الأشخاص في وضعية إعاقة باش تكون عارف.
نعم.
وعلى مدى هذه السنوات كانوا استقبالات كثيرة. طبعا بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة الذين يطالبون بالتشغيل وهذا حق ديالهم، احنا في بداية الأمر كنا كنعتقد بأن 7% إلى عاود فعلناها غتمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من الحق ديالهم على الأقل هذيك 7%. فبان بأن ليس هناك انخراط كبير، هناك قطاعات واسعة غير منخرطة في قضية ديال 7% أو عندها مشكل في أنها تخصص 7% من مناصب الشغل ديالها.
كاينة مسؤولية الحكومة فيه.
لا لا غير بلاتي، احنا جايين. فبان بأنه يجب أن نفكر في أشكال أخرى للتمكين للأشخاص في وضعية إعاقة في التشغيل. طبعا في الوظيفة العمومية هناك مرجعية المرسوم والقانون والمرسوم اللي كيقولوا أن كل إدماج في الوظيفة العمومية لا يمكن أن يتم إلا باجتياز مبارك. إذا ما يمكنناش نقفزوا عن القانون ونديروا شي حاجة اللي لا تمتثل القانون، لا يمكن. إذا فكرنا شنو هو الشكل الذي يمكن أن ننصف به الأشخاص في وضعية إعاقة وفي نفس الوقت نبقى في إطار القانون. فدرنا جوج ديال المراسيم سنة 2016.
نعم.
مرسوم كان راجعوا فيه الحساب ديال 7% ومرسوم آخر اللي هو ديال تنظيم مباريات الوظيفة العمومية اللي دخلنا فيه شكل جديد لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، هو تنظيم مباريات خاصة وموحدة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. نظمت أول مباراة ديسمبر ديال 2018 حول 50 منصب شغل، والآن احنا كنستعدوا باش ننظموا المباراة الثانية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة حول 200 منصب شغل.
واخا نقول لك سؤال ديال واحد المستمع كيسول على مآل مشاريع خلق المقاولات من لدن ذوي الاحتياجات الخاصة. هاد الملف تيقول مطروح منذ السنة الماضية، لا زال ينتظر الدعم ديال الوزارة، مازال ما خرج.
لا لا علاش خارج من 2015؟ لان
هادو ديال العام الفايت.
نعم، دعم الانشطه المدره للدخل اللي حنا بغيناها تحول الى مقاولات اللي كتضمن واحد الدخل لحاملي المشاريع بدات من 2015. صحيح اننا في الفتره الاولى كان نوع من التخوف، ما بغيناش نسقطوا في نفس ما سقطت فيه المبادرات التمويليه للانشطه المدره للدخل، كيعطيو الشخص واحد المبلغ كيمشي يخسرو وما كيدير حتى حاجه،
ما كتكونش دراسات جدوى.
لا الان لا،
يمكن ما كايناش مواكبه،
كاين بيزنس بلان، كاين مواكبه، كاين كذلك حرص على نجاح هذا النشاط حتى يتحول الى مقاوله. فالان عندنا تقريبا شي يعني 1200 مشروع اللي هو تمول في إطار صندوق التماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا بالنسبة لذوي الإعاقة الذهنية راه الأم، باش نقول لك عاود حتى في هذا المجال، الأم هي بإمكانها باسم ذلك الطفل أو الطفلة أنها تقدم بمشروع لفائدة طفلها.
فين كيتقدموا هذه المشاريع السيدة الوزيرة؟
هذه كيتقدموا غادي يجيو المندوبية ديال التعاون الوطني اللي هي موجودة في كل المدارس
الأقاليم.
نعم.
طيب.
يحطوا يعني الطلب ديالهم أو المشروع ديالهم، وحنا عندنا لجان التي تبت في كل هذه المشاريع.
وانتم
كتعرفوا بأن هذا الأمر هو أمر فيه يعني تعاقد ما بين وزارة المالية ووزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية والتعاون الوطني اللي هو المنفذ. فهذا التعاقد يعني أن الحكومة اليوم هي حريصة على نجاح هذه المشاريع لأنها كتحقق واحد الغرض اللي هو يحقق طموح ومطلب ديال الأشخاص في وضعية.
نقول لك سؤال ثاني، مواطن مستمع تيقول أنا خرجت من السجن سنة 2016، طرقت جميع الأبواب باش يساعدوني ندير مقاولة ديالي باش نعيش، وتلقيت وعود، الملف ديالي حطيته في وزارة السيدة بسمة الحقاوي، لم أتوصل بأي رد في الموضوع.
واش في اطار صندوق التماسك الاجتماعي ولا فاش من اطار؟ لان راه كاين اطارات ديال العمل.
هذا شخص اللي خرج من السجن في سنه 2016.
نعم.
هذه هي المعطيات اللي عطى،
يخص اطار لانه شنو هو الاطار اللي غادي يتم فيه؟ اولا حنا ماشي وزاره التشغيل، وحتى وزاره التشغيل لا تشغل. فاللي كاين هو انه خاصو يتقدم بمشروع في الاطار وبالشروط المنصوص عليها اللي كيأطرها صندوق التماسك الاجتماعي، وديك الساعات كيتدرس المشروع ديالو طبعا غادي يخرج طبعا القرار، ولكن خصو يكون من ذوي الإعاقة، لأن صندوق التماسك الاجتماعي بالنسبة لهاد المحاور الأربعة هذه عندها علاقة بالمستهدفين من حامل المشاريع ديال ذوي الإعاقة.
طيب.
أما الآخرين فكاينين بعض المؤسسات اللي هي يا
كنظن
لا كاينه مؤسسات محمد السادس أعتقد لي
إدماج
السجناء. طيب. كتقوم بواحد العمل مهم جدا، بإمكان كل فئة راه عندها واحد المؤسسة اللي هي ممكن تأطرها وتواكبها حتى توصل للدرجة.
نمشيو تكلمتي شي شوية السيدة الوزيرة على طفولة ودور الطالبة ودور الطالب. المؤسسات الرعاية الاجتماعية في المغرب عندها واحد دور كبير، القانون 65-15 ديال شروط فتح وتدبير المؤسسات ديال الرعاية الاجتماعية كتهيئوا ربما القوانين التنظيمية العاملين في نصوص تنظيمية العاملين في المجال كيتسألوا حول الضمانات اللي كتحملها هاد النصوص الجديدة لتحسين ظروف اشتغالهم حتى لا يتكرر، هذا سؤال، حتى لا يتكرر ما وقع مع القانون المنسوخ 1405.
أولا إنصافا لهذا القانون اللي هو القانون 1405 اللي بدأ العمل بموجبه في 2005، لابد أن نقول بأنه في الواقع حقق الأغراض من إحداثه، على اعتبار أن المجال ما كان فيه التقانون مؤطر من جاء القانون 1405، فقد أطر العمل ديال هذه المؤسسات.
طيب.
طبعا من بعد ما يزيد على 10 سنوات كان لابد أن نعم، فإحنا في 2013 قمنا بتشخيص لوضعية مؤسسات رعاية اجتماعية، خرجنا أول تقرير متعلق بهذه المؤسسات، فبدأ من خلال التشخيص بأن أحد مداخل الإصلاح هو تعديل القانون 1405. ملي جينا دخلنا بغينا نعدلوه ونصلحوه نديروا الإصلاح ديالو لقينا غادي يتعاود كامل، فدرنا قانون جديد الذي ينسخ القانون السابق. إذا القانون 65-15 هو قانون مهم جدا يؤطر العمل ويؤطر التدبير ويؤطر الفتح، ولكنه جاء بخدمتين غير مسبوقتين في المغرب. الخدمة الأولى هو التكفل عن بعد، يعني الشخص المسن أو الشخص في وضعية إعاقة اليوم المؤسسة ولت عند الإمكانية بموجب مقتضيات هذا القانون أن تقدم خدمات للشخص وهو في بيته.
طيب.
خارج المؤسسة. إذن هذا واحد
مثلاً
المكسب جديد.
مثلاً حلاش هذه الخدمات السيدة الوزيرة؟
خدمات من كل شيء، قدر الشخص يبقى في البيت دياله بلا ما يجي المؤسسة، مسن أو شخص في وضعية إعاقة، وتقدم لي جميع يجي ويعطيه الإسعاف من ناحية الطبية والصحية، يجيبوا لي الحلاق يقد لي راسه.
طيب.
يتقدوا لي يجيبوا لي واحد مجموعة من الخدمات.
مازال ما جاوبناش العاملين في المجال.
أنا مازال جايك عند النقطة الثانية اللي جاء بها القانون وهو التكفل ببدل، يعني أن واحد الشخص كبير في السن عنده دخل محترم ما كانش اللي قبله، لا ما عنده لا أسرة لا حتى واحد، بإمكانه أن يشتري بعض الخدمات، فكيجي لواحد المؤسسات اللي عاد ستحدث، لأن نص من هذه النصوص التنظيمية هو اللي غادي ينظم كيفاش غادي نفتحوا رأس المال في الرعاية الاجتماعية اللي كتقدم هذه الخدمات.
طيب.
ببدل. إذن هذا هو القانون. عندنا قانون الآن اللي هو حنا على الأمل العام للحكومة متعلق بالعاملين الاجتماعيين. إذن كاين شروط مرتبطة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وكاين شروط الاشتغال ديال العاملين الاجتماعيين. خاص أعرف بأنه العاملين الاجتماعيين في المغرب ما عندهم حتى قاعدة قانونية تؤطر عملهم وظروف اشتغالهم وتمكنهم من حقوقهم.
الواقع الآن الواقع فرض هذا القانون.
الآن طبعا احنا جينا باش ننظموا هاد المجالات ديال الاشتغال. المساعدة الاجتماعية ما عندهاش قانون، ما عندهاش ستاتو، العامل الاجتماعي نفس الشيء. فاليوم القانون راه هو في مرحلته الأخيرة بعد ما حنا على الأمل العام الحكومة باش كتعطي واحد الوضع وكتنظم المهنة، يعني بإطارات تنظيمية سواء المحلية أو الوطنية بحقوق محددة.
الوزيرة بصراحة بصراحة نعم. الأسئلة الآن اللي توصلنا بها بخصوص هذا الموضوع تتقول واش هاد القوانين الجديدة غادي تأخذ بعين الاعتبار الوضعية ديال هاد الناس اللي اشتغلوا 10 سنين نعم. في هاد العمل يعني نعم. مثلا كاين القانون الجديد كيشترط شهادة نعم. ودبلوم متخصص العاملين الحاليين بزاف منهم يمكن ما يكونش عندهم دبلوم متخصص نعم. واش غادي يراعي هاد المعطى؟
نعم نعم خدينا بعين الاعتبار طيب. أن العاملين الاجتماعيين السابقين اللي ما عندهمش الشروط اللي هي مطلوبة الآن بموجب هذا القانون أنهم يبقوا أولا عندهم تجربة وأنهم هما يمضوا في هذا المجال واحد المدى زمني طويل فبالتالي ما يمكنش أولا تخلوا عليهم وما يمكنش أيضا أننا ما نستفدوش من التجربة ديالهم لذلك كاين مجموعة من العمليات اللي غادي يداروا منها غوسيكلاج منها شهادة اللي كتبت أن عندهم تجربة اللي كتخول لهم أنهم يبقوا في الميدان ومستمرين في العمل ديالهم
طيب عندي سؤال كذلك حول مثلا إقليم زاغورة وعدد من الأقاليم لمؤسسات هذا العام ما توصلتش بمنحة 2018 يعني المستخدمين دوزوا العيد ورمضان بالكريديات كيف ما قالوا لي واحد العدد منهم ما تخلصوش واش ما تيتمش واش ما كتفكروش مثلا تحويل هذيك المنحة لواحد الميزانية هذا سؤال ديال هاد الشباب هادو في الحقيقة واش ما كيتمش تفكير اليوم باش تحول هاد المنح الميزانيات قارة من خلالها هاد الناس ما يبقاوش عندهم هاد المعاناة ديال الكريديات الى اخره يقدروا يحلوا العجز ديال المؤسسات يقدروا يبنيوا برامج باش يخدموا على طول السنة بناء على الميزانية
اولا احنا كقطاع حكومي لا علاقة لنا بشكل مباشر بالعاملين الاجتماعيين من حيث يعني الاجور ديالهم احنا كنعطيو دعم للمؤسسة لأن القانون 65-15 بعد فصل ما بين المؤسسة وما بين من يدبر المؤسسة إذن إحنا الدعم كان نعطيه الجمعية في الواقع هو كتعطى المؤسسة
لأن تجربة الجمعيات السيدة الوزيرة تجربة الجمعيات في الكثير من التجارب اللي أنا شخصيا عرفتها كانت في الحقيقة دارت مشاكل كثيرة ما كان حكموش على كل الجمعيات ولكن كانت مشاكل كبيرة
أنا غنفسر لك إحنا في الاتفاقية التي تجمع ما بين القطاع والجمعية المسيرة للمؤسسة كنديروا واحد الشروط من بينها نشترط على الجمعية أن تقدم أجور ما كتنزلش على الحد الأدنى للأجور إذن هذا شرط كنفرضوا على الجمعية حيت الجمعية هي اللي كتخلص هذاك العامل الاجتماعي الآن القانون الجديد ديال العامل الاجتماعيين غادي ينضم هذه العملية وما يبقاش العامل الاجتماعي مرتهن وما نضطروش للاتفاقية عاد نشرطه هي مشروطة في القانون إذا كاين هذا الأمر هذا الأمر الثاني أنه مستقبلا مع الجهوية المتقدمة مع تفويت واحد المجموعة من الاختصاصات
للجهة.
نعم ممكن أن هذه العملية ديال التمويل تتم على المستوى الجهوي وليس على المستوى المركزي مما سيسهل عملية صرف الدعومات للمؤسسات وما يبقاش هذا الشيء تعطل لأن عندما يكون مركز طبعا قد تقع أشياء أحيانا مرتبطة بالجمعية المسيرة أحيانا مرتبطة بالقطاع أحيانا مرتبطة بقطاع المالية كل مرة وأحيانا كيكونوا مشاكل بالنسبة لهذه المؤسسة دون أخرى فهذا هو الذي يقع فإحنا نتمنى أننا نوصلوا للوضع اللي هو كيضمن في نفس الوقت لكل المؤسسات يعني الدعم ديالهم اللي هو كيحفظ الحقوق للعاملين الاجتماعيين وللسير الطبيعي للمؤسسات
نمشيو للفقرة الخامسة من برنامج بلا زواق
قلتي ولا ما قلتيش
السيدة الوزيرة الحقاوي تقول الانتقاد لن يحبطني وسأستمر
نعم قلتها وطبعا لم أنا ما عرفت شنو السياق لكن كل واحد كيشتغل كتكون بعض المحبطات يا إما من أشخاص يا إما حتى من طبيعة العمل أو شيء من هذا القبيل فأنت طبعا ما عرفش اش من سياق قلتها، ولكن انا كنقول حتى الان بانه اولا انا لا استسلم لا للمحبطات الموضوعيه ولا الذاتيه ولا غيرها اللي جايه من الخارج اللي جايه من طبيعه العمل. لا، فاحنا خلقنا للعمل، خلقنا للسعي، خلقنا للبدل، وبالتالي كنظن بانه ما عندناش الحق كاع نقولوا واش نتوقفوا واش ما نتوقفوش واش نتحبطوا. لا، انسان يبقى مشتغل وعامل بنفس العزيمه والحماس.
طيب غادي نمشيو للفقره السادسه بلا زواق.
3 في 3.
شكون الشخص اللي اثر في حياه السيده بسيمه الحقاوي؟
ايوا،
او الاشخاص.
الوالد والوالده. الوالد ديالي عنده شخصيه قويه جدا، وعنده واحد المرونه وواحد النوع من الديمقراطيه في التعامل، كيجمع ما بين جوج حوايج اللي هما يا كتقول واش ما يجتمعوش في شخص واحد.
خديتيهم منه بجوج ولا؟
اعتقد عندي في الجينات. اعتقد.
طيب شنو الحاجات اللي ممكن اليوم الوزير الحقاوي تفتخر بها دارتهم في الوزاره؟
نفتخر بزاف، ولكن نقول بان الحمد لله استطعت انه نقوم بمجموعه من الاشياء. القضيه ديال نديروا سياسات عموميه مندمجه في مجال اجتماعي مهم، ما كانش هذا الشيء من دي قبل. انه بالنسبه للاشخاص في وضعيه اعاقه، اليوم وصلنا لهذا الحل ديال التشغيل، نتمنى انه يزيد من حيث المناصب ديال الشغل ونغطيو الحاجه في المجتمع. هذا واحد الحاجه اللي هي مهمه جدا. المسألة ديال الولوجيات أيضا كان الحديث عليها قليل. اليوم كل شيء تم التحسيس بالشكل الذي جعل الكل مستعد للانخراط باش نخلقوا ولوجية. الولوجيات ماشي هي الولوجيات الإسمنتية أو العمرانية فقط، الولوجيات لغة الإشارة، ولوجيات الولوجيات في النقل. فالآن ولا كلام كيعيط لك مسؤول ملك يقول لك رحنا درنا ودرنا، عارفك بأنك أنت تنتظر منه أن يقوم بدوره في مجاله. عندنا في مجالات مختلفة، مثلا نقدر نقوله في المجال ديال المسنين، ملي كيبان لك بان كاين واحد التفاوت بين الاجيال، كيبان لك بانه كاين مشكل حقيقي ما بين الاجيال، وكتطلق واحد الحمله وكتستمر فيها من 2013 الى يومنا هذا ديال الناس الكبار. كنسبقوا الدار عندكم تفرطوا فيهم، هذا مهم.
طيب
ملي كدير
بلي هذا السؤال عجبك في الحقيقه، ولكن بيني وبينك الصراحه ديما موراه كندير واحد السؤال خايب شويه، هو شنو الحاجه اللي كتظني شنو الحاجه اللي ظني انك خطأتي فيها باغية تعتذري؟ الانسان كيغلط ما فيها بس يقول سمحوا لي انا غلطت والله يسامح.
هو اذا كنتي داير
شي
تخطأ، كتقدر تخطأ طبعا، تخطأ في التقدير، تخطأ في التدبير، تخطأ في اشخاص ممكن. نعم، باش نقول بانه تحتاج اعتذار، تقدر الا قلتي لي شي حاجه وبان لي بانها تستحق اعتذار نقدر نعتذر، ما عنديش اشكال، ولكن خصني نعرف شنو هي بالضبط.
واخا مؤخرا قلتي بانه ما غنسمحش بالزوجه الثانيه للزوج ديالي.
لا، هذه قناعه، ماشي نسمح ولا ما نسمحش، كل واحد حر. فانا على المستوى الشخصي لسو مع التعدد، وطبعا ملي من الناحية المبدئية والقناعة ديالي هي هذه، فلن أقبلها على نفسي.
طيب غادي نمشيو للفقرة السابعة.
كون كنتي في بلاصتي شنو دير؟
كون كنتي في بلاصت هاد الأشخاص اللي غادي نعطي الاسم أو الأسماء ديالهم، شنو ممكن دير كقرارات؟ رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، شنو ممكن كقرارات تفكر فيها السيدة الحقاوي كأول قرارات؟
هو يعني رئيس الحكومة الله يكون في عوانه بكل صراحة، لأن كاين واحد ضغط كبير، لأنه هو مسؤول على كل ما يقع في القطاعات. الآن السؤال صعب، علاش؟ لأن خاصنا نشوفوا المجالات، شنو غادي يدار في المجال الاقتصادي، شنو يدار في المجال الاجتماعي، شنو يدار في مجالات مختلفة. ما نقدوش نقولوا كيفاش غادي يدير الأولويات. الأولويات كنظن بأنها جات في البرنامج الحكومي، وسيد الرئيس دكتور العثماني هو مواكب القطاعات كلها في العمل ديالها، وكيعطي أهمية كبيرة للمجال الاجتماعي. فكنظن إلا نجحنا في تنزيل البرنامج الحكومي 100% غتكون سابقة.
شنو الحاجة اللي خايبة في سلعة 8 في نظرك؟
خيبة قول مزيانة بعدا
مزيانة راه قلتي هذا.
لا لا ما قلتهاش. المزيانة أنه إنسان كتوم وكيشتغل بلا ما يتسنى شكر، هذا عنده واحد الميزة كبيرة وخاطئ. عنده العمل أكثر من الكلام. شي حاجة خيبة ولا هذا يمكن كنظن أنا أحيان كيهز الدقة بوحده، يعني ما كيخليش ناس وحدين اخرين اللي هما قراب اللي يهزوا معاه
ديك القايمه.
كان كنظن بانها
لا صعبة. لا جواب دبلوماسي ما عندي.
لا ماشي دبلوماسي.
واخا نعطيك الاسم الثاني امينه ماء العينين. شنو تقدري ديري كقرار انت في مكانها اليوم؟
شوف انا هذاك الشيء اللي وقع حولها معمني ما درت فيه اي تصريح، ولكن انا كنقول بانها أنا ياريت لو أنها كانت تملك الشجاعة الكافية باش تكون كما هي، ما تكونش عندها هوية مزدوجة، تكون كما هي وتصرح بذلك، ولا تخاف في الله خوفة لائم، لأن الإنسان راسه أولا خصو يكسب راسه، إلا خسر راسه ماذا سيربح مع الآخرين؟
طيب عندك اسم ثالث كنتي كتمني تكوني الان في المكان ديالو باش ديري قرارات معينه تصلحي قطاع معين، مثلا نسولك وزاره معينه، شنو الوزاره اللي ممكن تجي مع السيده الحقاوي من غير؟
شوف شي مره كنقول مع راسي التعليم، شي مره كنقول التعليم
تقدري ديري شي حاجه،
كنقول لو كنت لو، ولكن يبدو لي بان يعني من نهار بديت العمل في إطار الحكومة تقريبا دازوا واحد 4-5 ديال الوزراء، يمكن 3 في التربية الوطنية، 3 وحدين أخرين في التعليم العالي، 3 في التكوين المهني، يمكن المهمة ثقيلة وثقيلة جدا، لكن يمكن هذا هو القطاع اللي كنقول ربما إلا كنت ربما غادي ندير شي حاجة واحدة أخرى ربما، لكن أنا عارفة بأن الزملاء ديالي اللي كانوا اللي كاينين الآن كيبدلوا قصارى جهدهم باش ينجحوا، لكن المهمة ثقيلة وصعيبة طبعا.
إلا عطينا كلمة أخيرة لأنه المخرج قال لي صافي سال الوقت.
كلمة أخيرة هي نشكرك أولا على هذه الفرصة باش كان نوضحوا عدد من الأشياء. طبعا أنا كنقول لك بأن أنا جيت لهذه المهمة باش نخدم فقط، ما جهياش لأشياء أخرى، باش نخدم، بغى نخدم القطاع، ومن خلال الخدمة ديال القطاع نخدم بلادي ونخدم هاد الفئات اللي أنا كنعرفهم مزيان، كنعرفهم في إطار العمل ديالي الأكاديمي، كنعرفهم في العمل ديالي الجمعاوي، كنعرفهم كذلك ملي كنت كنمثلهم في البرلمان، وكنعرفهم اليوم من الموقع ديالي. نقول لهم أنا راه ما تغيرتش ولا يمكن أن أتغير لأنني عايشة معاهم هذيك الوضعيات، فكنبذل جهدي. طبعا أنا أستهدف بحملات متعددة شيء طبيعي، أولا لأنني كنشتغل فهمتي وقد أزعج البعض، وأيضا لأن المجال فيه ما يتقال، وأنا أرحب بالملاحظات وكينتظروا أكثر والله يجيبنا الصواب.
طيب شكرا لك السيدة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية أستاذة بسيمة الحقاوي، شكرا على تلبية دعوة البرنامج، شكرا كذلك لزملائي في هيئة التحرير رئيس التحرير سي عز الدين صوالحة، كذلك شكرا لسيف الدين في إخراج حلقة اليوم، عبد الواحد الشاهي في تصوير هذه الحلقة، هذا يوسف الشيخ كيحييكم، تلقاو في حلقة مقبلة، بسلام عليكم.